وجهات ساخنة ومحتدمة، ولكنهم يصمدون بروح إيمانية ومعنويات غالية وصبر عظيم وجميل ونماذج عالمية. برزت منهم نماذج تصبح نماذج عالمية، يقل أن يكون لها مثيل في العالم بكله. والمواقف هنا مواقف سجلها الإعلام ونشرها الإعلام، مواقف بطولية عظيمة جدا تقدم أروع الأمثلة في التفاني والاستبسال والوفاء والعزم والتضحية. هذا على مستوى الميدان. أيضا من مظاهر الصمود وتجلياته في الأداء العسكري والتصدي للعدوان ما يتعلق بالتصنيع الحربي، وهو من المتطلبات الأساسية في التصدي للعدوان. كان من أول ما ركز عليه العدوان، تحالف العدوان ومن خلفه، هو أولا حظر توريد السلاح إلى هذا البلد، منع وصول السلاح إلى أبناء بلدنا للدفاع عن أنفسهم، وأيضا استهداف أي سلاح موجود. ولذلك من أول ما ركزوا عليه في الاستهداف الجوي الاستهداف للمعسكرات ومخازن السلاح فيها، والاستهداف لكل مخازن الأسلحة المعروفة التي كانت تتبع الجيش اليمني، وحتى أي مخازن أسلحة تابعة للتجار تعرفوا بشيء منها استهدفوه بشكل مباشر بالقصف. اتجه الإخوة الأعزاء في التصنيع الحربي إلى العمل في مختلف المجالات والمتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها أسلحة الردع الصواريخ، فبدأوا بنشاطهم في تصنيع الصواريخ من صاروخ الصرخة على مدى أكثر من 40 كيلو متر تقريبا، إلى وصولا إلى صاروخ ذوالفقار وقدس 2 وبركان 2، صواريخ بعيدة المدى تصل إلى مديات بعيدة وبقوة تدميرية جيدة. لا يزال العمل مستمرا فيما يتعلق بالتصنيع الصاروخي. أحيانا يعترف تحالف العدوان أن هناك نشاط تصنيعي للصواريخ في بلدنا، ويتحدث عن بعض عملياته في القصف الجوي الذي ينفذه والغارات التي يستهدف بها أهدافا في بلدنا، أنها تستهدف مصانع للصواريخ مثلا. تكرر هذا، وهو يعرف جيدا تحالف العدوان، هو يعرف جيدا أن لدينا في هذا البلد نشاطا تصنيعيا محليا للصواريخ، ويعرف هذه الحقيقة، ونحن ندرك أنه يعرف هذه بشكل تام. مع ذلك يتحدث دائما عن أنها صواريخ إيرانية، صواريخ إيرانية، ويريد أن ينكر أنها إنتاج محلي، يصب عليه ذلك، ويريد لهذا البلد أن يكون مدمرا عاجزا مستسلما لا ينتج شيئا محتلا إلى آخره. فأن تتحول المعادلة إلى وضع مختلف كليا، يتحول إلى بلد صامد ثابت منتج مصنع حتى لعتاده الحربي، ويتجه لاحقا بإذن الله تعالى إلى التصنيع للأغراض المدنية والاحتياجات المدنية. هذا يغيظه، يكبر عليه، صعب عليه. أيضا فيما يتعلق بالتصنيع الصاروخي، جهد محلي وعمل محلي وورش محلية تنتجه، وإسهام محلي، تعاون حتى من الفقراء، تعاون حتى من ذوي الدخل المحدود. إنما تتوجه الصاروخية لإطلاق صاروخ ذو الفقار، فبقدر ما هناك فيه من إسهام من الذين يشتغلون في التصنيع في الورش لإنتاج هذا الصاروخ، فيه إسهام حتى من المرأة اليمنية التي باعت قرطها وخرصها وخاتمها في أن تساهم في دعم الصاروخية، والتي باعت شيئا من غنمها أو باعت شيئا من بقرها أو باعت شيئا من أغراضها لكي تسهم بقيمته في الصاروخية، ولكل الإسهام الشعبي المتنوع الذي يقدم دعما للصاروخية. صاروخ ذو الفجار عندما يتم إطلاقه هو جهد مشترك وإسهام من إسهامات هذا الشعب الصابر والمضحي والمعطاء والثابت والصابر. وهكذا صاروخ قدس 2 وما شابه. المسيرات وصناعة المسيرات وتطويرها وتنويعها، أنواع من الطائرات المسيرة لأغراض متنوعة، منها ما يعمل في الجبهات، ومنها ما هو للاستهداف إلى المديات البعيدة، ومنها ما هو للاستطلاع والتصوير، ومنها ما هو انتحاري بشكل مباشر، ومنها ما هو لإلقاء قذائف. والعملية مستمرة في التطوير وفي رفع مستوى الإنتاج. والمسيرات سلاح فعال يربك الأعداء ويقلق الأعداء ويؤرق الأعداء، ومثل معضلة لهم كما هو الحال بالنسبة للصاروخية. عبر عن صمود هذا الشعب، عن إبداعه، عن ثمرة توكله على الله سبحانه وتعالى. على مستوى الدفاع الجوي الذي تمكن بالرغم من الظروف الصعبة والعمل من نقطة الصفر كما هو الحال في المسيرات، وكما هو الحال أيضا في الصاروخية، العمل من نقطة الصفر في ظروف صعبة جدا على المستوى الاقتصادي وحصار شديد واستهداف جوي مكثف. هناك نتيجة جيدة، إسقاط لعدد كبير من الطائرات الحربية والطائرات الاستطلاعية، وتطوير مستمر للدفاع الجوي. وأملنا إن شاء الله أن يصل إلى مستويات متقدمة، في مقابل أن النظام السابق كان يتلف ويدمر صواريخ الجوي في حفلات مع الأمريكيين والأمريكيات. كذلك فيما يتعلق بالبحرية، عمل من نقطة الصفر، فاعلية عالية، ردع تام عن مهاجمة مدينة الحديدة وما يحاذيها أيضا في جهة الساحل، وفاعلية في الأداء البحري والعمليات، وتطوير للمستقبل وفق برنامج واضح ومحدد لا نحتاج إلى الإعلان عنه، تظهر إن شاء الله ثمراته في المستقبل، وإن شاء الله في المستقبل القريب. طبعا حرصنا جدا فيما يتعلق بالصاروخية والمسيرات وحتى في البحرية أن نمتلك القدرة على مستوى المديات البعيدة، بحيث نطلق من أي مكان نريد أن نطلق منه من محافظاتنا الحرة. بمعنى لا نحتاج لأن نضرب أهدافا في البحر أو أن نضرب أهدافا في البر أو أهدافا لتحالف العدوان حتى في عمقهم، سواء في السعودية أو في الإمارات أو في غيرهما. لا نحتاج فقط إلى محافظة محددة أو منطقة محددة. نحن عملنا على أن نصل إلى مستوى أن نطلق من أي مكان نريد أن نطلق منه حتى إلى البحر. نحرص على ذلك جدا، أن نضرب من أي محافظة إلى أي نقطة في البحر، وأن نضرب من أي محافظة أي بقعة إلى أي مكان مستهدف لدى تحالف العدوان. هذا حرصنا عليه لأننا نعرف أهميته وما يمثله من إحباط لدى تحالف العدوان. هناك أيضا فيما يتعلق بالتصنيع الحربي نجاح كامل في تصنيع المدفعية، وبالدرجة الأولى مدفعية الهاون، وقذائفه بشكل كبير وبشكل متقدم وبإتقان تام. هذا إنجاز كبير جدا، وأصبحنا وصلنا في هذا الجانب إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في صناعة مدفعية الهاون وقذائفها. وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي بحمد الله سبحانه وتعالى، وصناعة لأعداد كبيرة، كميات ضخمة، نغطي الجبهات بالقدر الضروري، والعمل المستمر إلى أن نصل إلى مستوى أكبر من حيث القدرة على الإنتاج بأعداد أكبر إن شاء الله. الإنتاج الأسلحة أخرى متنوعة تم عرضها في معارض وبثت في التلفاز، منها القناصات المتروعة والمتطورة والفاعلة والقوية، وكذلك الهندسة التي تصنع أنواعا كثيرة جدا ومتطورة وفعالة ومتنوعة، منها الكلاشينكوف النوع الممتاز، وهكذا أشكال كثيرة وأنواع كثيرة من السلاح. والقطاع الحربي في التصنيع الحربي مزدهر وواعد جدا في المستقبل، وبلدنا إن شاء الله سيكون في مقدمة البلدان المنتجة للسلاح والمتطلبات الحربية في البلدان العربية بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا إلى الآن أصبحنا ربما منفردين في الدول العربية بأنواع من الأسلحة التي ننتجها محليا، لم تلحق بنا الكثير من البلدان لأن سياساتهم مختلفة في مسألة الإنتاج المحلي. على مستوى الصمود في الجبهة الأمنية، الأجهزة الأمنية الداخلية وأجهزة الجهاز الأمني والمخابرات الأجهزة السابقة، هناك عمل كبير جدا في هذه الجبهة لإفشال مخططات الأعداء. الأعداء يستهدفون شعبنا على المستوى الأمني بشكل مكثف، ولكن لا تظهر هذه الحالة نتيجة للجهد الكبير الذي حظي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في إفشال الكثير من المؤامرات والمكائد والمخططات. كان هناك كثير من العمليات التي خطط لها العدو في تفجير السيارات المفخخة والمتفجرات في الأسواق في أماكن التجمعات. يعني لم يكتفي تحالف العدوان بأنه يقتل أبناء هذا البلد عبر الغارات الجوية بالقنابل والصواريخ، إنما حرص أيضا على أن يكون له نشاط تخريبي في المجال الأمني من خلال المفخخات والانتحاريين والمتفجرات والاغتيالات. فخطط للكثير من العمليات التي فشلت بحمد الله سبحانه وتعالى على يد الأخوة في الأجهزة الأمنية، وفقهم الله توفيقا كبيرا في ذلك. طبعا تم الإعلان عن الكثير من العمليات التي أفشلت والشبكات التي ضبطت والعناصر الإجرامية التي ألقي القبض عليها وبثت اعترافاتها في التلفاز. أيضا تم إفشال مساعي العدو في توسيع دائرة الجريمة المنظمة والفوضى. العدو له نشاط في الجريمة المنظمة، نشر الدعارة بشكل منظم والفساد الأخلاقي، يعمل لهذا بكل جهد إفسادا في الأرض وإجراما واستهدافا قذرا لهذا الشعب العزيز المسلم. وأيضا نشاط في ترويج المخدرات، في الحركة بالمخدرات، في الاتجار بالمخدرات، نشاط منظم في جرائم القتل، في جرائم الإقلاق للأمن وإقلاق السكينة العامة وإثارة المشاكل الاجتماعية والصراعات القبلية. كم يشتغل على مخططات كثيرة وفشل في الكثير منها. كذلك الفوضى، يحاول أن يثير الفوضى، عمليات إجرامية الهدف منها إثارة الفوضى وإعدام الأمن والإطمئنان لدى المواطنين. أيضا من النجاحات المهمة في الجبهة الأمنية تثبيت مستوى جيد في البلد من الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة حتى غير المنظمة. يعني هناك ضبط، هناك استقرار لا بأس به ملموس لدى أبناء الشعب، هناك مكافحة للسرقة، مكافحة للجرائم، تصدي للجرائم، ضبط للمجرمين، نشاط لضبط الأمن بشكل عام، النظام العام، نشاط ملموس في ظل معاناة كبيرة على مستوى الظروف والإمكانات والقدرات وانعدام للمرتبات ومعاناة كثيرة. الحفاظ مستوى جيد على النظام العام، وهذا ملحوظ لدى أبناء شعبنا وملموس وإيجابية كبيرة في ظل ظروف فيها استهداف كبير من جانب الأعداء ونشاط منظم ومن واقع إمكانات كبيرة وضخمة. الصمود في الجبهة الاقتصادية، وكان في مقدمة ذلك التماسك أمام مساعي العدو للانهيار العام على المستوى الاقتصادي. العدو كان يعتبر الجانب الاقتصادي هو نقطة الضعف الكبيرة لشعبنا. أولا للواقع الذي يعيشه شعبنا نتيجة للسياسات في المراحل الماضية. في ظل النظام السابق لم يكن هناك سياسة اقتصادية بناءة تبني بنية اقتصادية وطنية محلية ترتقي بالإمكانات الاقتصادية في مستوى الإنتاج المحلي وفي مستوى الاكتفاء الذاتي للمتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب والبنية التحتية اللازمة للقطاع الاقتصادي. فاستغل العدو هذه النقطة وحاول أن يضيق بها على شعبنا أشد التضييق. تحدثنا عن استهدافه للعملة، مع ذلك متماسكة إلى حد كبير، ويحتاج هذا الأمر إلى تعاون مستمر من أبناء الشعب، وأن يتفهموا طبيعة الإجراءات في الحرب الهادفة إلى التصدي لمساعي الأعداء في ضرب العملة. مثلا يسعى الأعداء إلى سحب العملة بشكل كبير إلى المحافظات المحتلة، العملة الصعبة، دولار، العملات الصعبة، حتى المبالغ المالية التي هي بالعملة السعودية وبغيرها. لماذا؟ هم يحاولون بذلك ضرب العملة الوطنية حتى تصبح العملة اليمنية ضعيفة وتسقط أمام الدولار وترتفع الأسعار بشكل عام، ويعاني الشعب بشكل عام في النهاية. هناك جهود كبيرة من البنك في صنعاء، من الأخوة في اللجنة الاقتصادية تبذل في سياق الحفاظ على سعر العملة وتماسكها، وبجهود أيضا معهم من الأجهزة الأمنية، وهذا يحتاج إلى تعاون ووعي من جانب الشعب. هناك أيضا في الجبهة الاقتصادية اهتمام كبير في النشاط الزراعي، كذلك سعي لإيجاد بيئة تساعد على الاستثمار المحلي. والذي ينهض بالاقتصاد هو عندما تتجه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي بدلا من شراء كل شيء من الخارج، وهذا فيه صعوبات وتعقيدات كثيرة. في المجال الخدمي هناك استمرارية في تشغيل الخدمات الضرورية ولو في حدها الأدنى، ونشاط ملموس، يعني مثلا شغل لا بأس به في الطرق، في الشوارع، في طرق في الريف، مشاريع هنا وهناك من واقع صعب جدا، لكن هناك توجه، هناك إرادة، هناك عزم، ولو أن الظروف صعبة جدا تتيسر الأمور إن شاء الله في المستقبل. قال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. على مستوى الجبهة التعليمية والثقافية، صمود واستمرار في العملية التعليمية بالرغم من الظروف الصعبة جدا للمعلمين والطلاب وانعدام المرتبات واستهداف تحالف العدوان للمدارس والجامعات. هناك استمرار واضح، إصرار على استمرار في العملية التعليم بالرغم من كل ذلك، مع استمرار التهديد المعادي من جانب تحالف العدوان والاستهداف المستمر. مع ذلك تستمر العملية التعليمية وفيها فرص جيدة، وهناك نشاط بالنسبة للمستقبل إن شاء الله يرتقي بالعملية التعليمية. الصمود في الجبهة الإعلامية، وهي جبهة ساخنة، جبهة مهمة في هذا الزمن، الإعلام من أهم الجبهات وفي مقدمة الجبهات، وهناك نشاط مكثف من الجهات الإعلامية من أبناء هذا البلد، من أحرار هذا البلد، الإعلاميون الأحرار الشرفاء يؤدون واجباتهم بنشاط وصبر وجهد مكثف. هناك جهد كبير جدا ومميز للإعلام الحربي في مقدمة الجهات الإعلامية التي قدمت جهدا كبيرا وتضحيات كبيرة لإبراز الحقيقة وإظهار الحقيقة في الجبهات، وأيضا توثيق أهم الأحداث. الإعلام الحربي يقوم بدور مميز وكبير وعظيم، وقدم الكثير من الشهداء في ذلك. على مستوى القنوات الفضائية، وفي المقدمة قناة المسيرة، طبعا هي في مناسبتها العشرية، نحن في هذا المقام وبتلك المناسبة، مناسبة العشرية لقناة المسيرة، نتوجه إليهم بالتحية والمباركة. ولا شك أن لقناة المسيرة الدور الرائد في الإعلام الوطني في توضيح مظلومية هذا الشعب، في توضيح معاناته، في تفنيد ادعاءات الأعداء وتضليلهم الإعلامي. هي صوت لهذا الشعب، هي صوت لكل الأحرار، هي منبر للحق، هي منبر للهدى، هي منبر للحقيقة، هي التي تعبر عن معاناة هذا الشعب، عن مظلومية هذا الشعب، عن حق هذا الشعب. ولذلك حاربها الأعداء بشكل مكثف، عملوا على وقف بثها، عملوا على استهداف منشآتها في البلد، عملوا على استهداف مراسليها، أنشطة عدائية كثيرة موجهة إلى هذه القناة، ولكنها واصلت واستمرت وتقوم بواجباتها، وفي المستقبل إن شاء الله إلى الأفضل والأفضل والأفضل بإذن الله. القنوات الرسمية في البلد في صنعاء أيضا تؤدي دورا مهما، القنوات الوطنية الأخرى، قناة الساحات والقنوات الأخرى الوطنية تؤدي دورا مهما. أيضا الإذاعات، الصحف، في مواقع التواصل الاجتماعي نشاط لأحرار هذا البلد، لفرسان الإعلام الذين هم يتحركون بكل مسؤولية وجد. وهكذا في كل طبيعة الأنشطة الإعلامية هناك حضور بارز، وإن شاء الله يتحسن، إن شاء الله تتضافر فيه الجهود، يرتقي فيه الأداء. أيضا إن شاء الله المزيد والمزيد من الإبداع في عمليات الإنتاج ومستوى الأداء بإذن الله. هذا ما ننتظره من الجميع في هذه الجبهة المهمة. وهكذا الصمود في كل المجالات، الصمود هو العنوان، هو العنوان الذي نرى مصداقيته في الأداء العملي في كل المجالات وفي كل الجبهات، بالرغم من الظروف الراهنة بما فيها من صعوبات من تحديات، لكننا نجد ثمرة هذا الصمود عزة، كرامة، نصرا، تحققت انتصارات عظيمة في كل ميدان. هناك الكثير من الانتصارات لشعبنا ويقابلها الكثير من الإخفاقات لأعدائنا، ونحن واثقون بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للعاقبة، لأن الله وعد وهو الذي لا يخلف وعده، هو من قال جل شأنه والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ثمرة هذا الصمود ما نحن عليه اليوم في موقع متقدم أفضل بكثير من السنة الأولى للعدوان، أفضل بكثير من الظرف الذي بدأ فيه العدوان، من حيث القدرات العسكرية، من حيث امتلاك قدرات، إمكانات، خبرات، ترسيخ قيم، مبادئ، تربية جيل على الحرية في مفهومها الحقيقي. وأنا أقول للأعداء الويل لكم من هذا الجيل الناهض، جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة، جيلا فولاذيا مؤمنا واعيا مستبصرا حرا عزيزا كريما، تربى في بيئة كلها جهاد، كلها تضحية، كلها عزة، كلها قوة، المواقف قوية، التوجهات قوية، القوة حاضرة في كل شيء، عنوان بارز وأداء حاضر حي في كل مجال. لذلك نحن نجد إيجابية هذا الصمود ونتائجه العظيمة والمتميزة في هذه المرحلة التي وصلنا فيها إلى مستوى متقدم بالرغم مما نعانيه، لأن خيار الصمود له متطلباته، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى صبر، لكن والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. فلذلك هذا الصبر هو صبر له نتيجته، له ثمرته. أما الاستسلام فهو الخيار الكارثي الذي عواقبه وخيمة وليس له أي نتيجة إيجابية، وكلفته باهظة جدا، وخسارته في الدنيا والآخرة. في ظل الوضع الراهن وما نحن عليه بعد 7 أعوام، لازلنا نواجه تحديات في الوضع الاقتصادي، وتحديات في الوضع العسكري، وتحديات في كل مجال. لكننا تعلمنا في كل الأعوام 7 أن نحول كل التحديات إلى فرص، أن ننطلق في مواجهة كل التحديات مهما كانت من خلال استعانتنا بالله سبحانه وتعالى، من منطلق إيماننا به، ثقتنا به، توكلنا عليه، رجاءنا الإيماني العظيم. والله لا يخيب رجاء من رجاء. نحن توكلنا عليه، وهو القائل في القرآن الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورأينا ثمرات هذا التوكل ونتائج هذا الصبر وقيمة هذا الجهد في الواقع العملي، رأيناها انتصارات كثيرة جدا كما قلنا في كل مجال، ونجاحات مهمة جدا. وإن تجاهلها البعض أو تعامى عنها البعض، هذا لا ينقص من الحقيقة شيئا، حقيقة ماثلة كبيرة عظيمة ملموسة، هي واقع نعيشه، هي أحداث كبيرة تفرض نفسها، هي وقائع ملأت سمع الدنيا وبصرها. هذا شيء ملموس في العالم، في كل العالم يعترفون أن العدوان قد فشل إلى اليوم، وأنه متجه إلى الفشل النهائي. ولذلك ما علينا إلا المزيد من الصبر، والمزيد من الثبات، والمزيد من الإبداع، والجهد المنظم، والتحرك في ظل الطاقات والقدرات الشعبية والرسمية على مبدأ التعاون الذي هو مبدأ عظيم جدا. وتعاونوا على البر والتقوى. بالتعاون والاعتماد على الله نواجه كل التحديات مهما بلغت، ونتجاوز كل الصعوبات مهما كانت. لذلك فلنستمر. على مستوى الواقع العالمي هناك أحداث ومتغيرات وظروف معروفة، مع الحرب في الغرب، الحرب التي عادت إلى أوروبا بعد 50 عاما كانت الدول الأوروبية وأمريكا يتفرغون فيها لحبك المؤامرات والدسائس على عالمنا الإسلامي. اليوم الحرب عندهم في بلدانهم، وهي نتيجة للسياسات الأمريكية العدائية التخريبية في كل العالم. السياسات الأمريكية هي سياسات تخريبية سلبية سيئة، تنشر الحروب وتنشر الأزمات في مختلف بلدان العالم. هذه المتغيرات وهذه الأحداث فيها الكثير من الدروس والعبر. من أولها، افتضح الغرب في ازدواجية المعايير لديه، فهو في أوكرانيا يستنهض كل شيء وكل العناوين في الحرب والنفير العام. لم يبقى هناك كلام عن السلام ولا جهود للسلام، كل الأنشطة العدائية تفعل في كل الاتجاهات، إعلاميا واقتصاديا وعسكريا وتحت كل العناوين، حتى أنهم يطلبون من العجائز في أوكرانيا أن يقاتلن، ويطلبون من الأطفال أن يقاتلوا. المهم أن يهب الجميع ما دامت أمريكا طلبت ذلك. هكذا هو الغرب، استنفر كل العناوين الحربية والعدائية في أي معركة يريدها تحت الراية الأمريكية والقيادة الأمريكية. أما نحن كشعب يمني فيستكثرون علينا حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا، عن بلدنا، عن حريتنا، عن استقلالنا، عن كرامتنا. ولكننا لا نأبه لذلك ولا نكترث لذلك. نحن على بصيرة من أمرنا، ويقين من عدالة قضيتنا، ووضوح في معركتنا، ونحن ننطلق فيها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. في ظل هذه المتغيرات الدولية يتضح لنا أهمية العناية بالوضع الداخلي لدينا فيما يتعلق بالإنتاج المحلي والاهتمام بالاقتصاد الوطني. الاعتماد الذي كان سائدا في البلد كسياسة للنظام السابق على الاستيراد الخارجي لكل شيء، من عواقبه السيئة أن نتضرر في وطننا عند أي أزمات أو مشاكل دولية أو إقليمية. ومع الحصار علينا، الحصار الشديد من تحالف العدوان، نتضرر أكثر، لأنه مع الحصار أيضا تأتي المعاناة الناتجة عن هذه المتغيرات والأزمات الدولية والإقليمية. ولذلك من المهم جدا أن نتجه في هذا البلد وبالاستعانة بالله، بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن نتجه بكل جدية إلى الإنتاج المحلي، الإنتاج الوطني. رجال المال والأعمال عليهم أن يتوجهوا هذا التوجه في القطاع الزراعي والإنتاج الزراعي، إنتاج المحاصيل وتعليبها وتسويقها وما إلى ذلك. وأيضا المواطن بشكل عام يمكن إنشاء شركات ومؤسسات تساهمية تعاونية استثمارية لتنشط في الإنتاج الداخلي. تجاه هذه المتغيرات، تجاه التحديات، تجاه المعاناة، ليس من الصحيح أن نبقى نصيح من المعاناة فحسب، أو أن نبقى في حالة تذمر واستياء وعقد داخلية بعيدا عن الانطلاقة العملية على النحو الصحيح بالشكل الصحيح المثمر الذي نعتمد فيه على الله، نلتجئ فيه إلى الله الذي هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو البر الكريم الرحيم وذو الفضل الواسع العظيم. فنجلس نتذمر، نلقي باللائمة على بعضنا البعض، ناسين للحصار، ناسين لهذه الأحداث الدولية التي أحدثت أزمات حتى في أمريكا وأوروبا، أزمات في المشتقات النفطية، ارتفاع في الأسعار في مختلف بلدان العالم. فلنتجه بجد إلى الإنتاج المحلي. في ختام هذه الكلمة في هذا المقام في هذه المناسبة نؤكد على ما يلي: أولا، مواصلة الصمود كخيار مبدئي إيماني إنساني قيمي أخلاقي وطني لدى الوطنيين، ودعم الجبهات بالمال والرجال، مواصلة وتطوير ودعم الصناعة الحربية. وأيضا في هذا العام يتم التوجه نحو العناية بالتصنيع في الجانب المدني، هذا ما نحرص عليه ونسعى له. العناية بالتكافل الاجتماعي والزكاة، العمل للانتقال بالعمل الرسمي الحكومي في إطار الخطط المهمة والأولويات المحددة والقطاعات التي صدرت بها قرارات من أجل تطوير العمل الحكومي وإصلاحه وتصحيح مساره. أيضا نؤكد فيما يتعلق بالوضع الخارجي على ثباتنا في موقفنا المبدئي تجاه قضايا الأمة بكلها، في التكامل مع إخوتنا في محور المقاومة كيد واحدة، وأيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للأمة. لا نحيد ولا نميل مهما طبع المطبعون وانحرف المتآمرون والموالون لأمريكا وإسرائيل. في هذا المقام أيضا نتوجه بالشكر لكل الذين وقفوا مع شعبنا في محنته ومظلوميته من إخوتنا في محور المقاومة وأحرار العالم. أيضا في هذا المقام أدعو تحالف العدوان لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال، هذا الذي تنتهي به المشكلة. أي مساعي التفافية وعناوين التفافية لن تجديهم شيئا إذا أرادوا أن يخرجوا أنفسهم من المأزق الذي وصلوا إليه نتيجة لعدوانهم. فالمسألة واضحة: وقف العدوان، أوقفوا عدوانكم، انهوا حصاركم، انهوا احتلالكم، والمشكلة تنتهي. نصل في ختام هذه الكلمة إلى فقرة قادمون، قادمون في العام الثامن، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به والاستعانة به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قادمون بجحافل جيشنا المجاهد الصابر المستبسل المتفاني المؤمن بربه سبحانه وتعالى. قادمون بصواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة الفاعلة المنكلة بالأعداء البعيدة المدى. قادمون بإنتاجنا الحربي المتميز وأنظمة الدفاع الجوي. قادمون بأسلحتنا البحرية التي تغرق الأعداء وتوصلهم بإذن الله تعالى إلى قعر البحر كما هو هلاك فرعون. قادمون في العام القادم بالتصنيع المدني لنؤسس فيه نهضة حضارية تخدم وضع شعبنا الاقتصادي بإذن الله تعالى. وأخيرا أدعو شعبنا العزيز إلى الحضور يوم الغد في الفعاليات في مختلف الساحات. حرصنا على أن تكون المناسبة في هذا العام مفرقة نظرا للظروف التي يعانيها شعبنا بسبب انعدام المشتقات النفطية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفظكم الله، وفقكم الله، رعاكم الله.
استمعتم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة اليوم الوطني للصمود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نتمنى أن تروق رضاكم. أحبتي الأفاضل، برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم بعد لقاء بحضراتكم هذا، وبعد ذلك من وصايا نهج البلاغة. أما عند الساعة 5:02 الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم. عند الساعة 5:11 برنامج من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك وبتلاوة آيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند الساعة 5:34. بعد الأذان والدعاء والمناجات أحبتي الأفاضل، في تمام الساعة 5:49 تتابعون البرنامج القرآني نهج الحياة، وفي الساعة 6:04 دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الكرام، أناشيد مختارة، برنامج يأتيكم عند 6:30، غيض من فيض عند 6:40 من حكم نهج البلاغة عند 6:46. arabicradio.net موقعنا على شبكة الإنترنت للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها المؤمنون في كل مكان، وأزكى تحية ملؤها من الله تعالى الرحمة والبركات. أهلا بكم في لقاء هذا اليوم، وهذه السلسلة من الحلقات الخاصة من أسئلتنا وأجوبة الثقلين، أي عنوان البرنامج. مستمعينا يتعرض إلى سؤال عرضناه قبل 5 حلقات عن واجبات الأمة، كما تعلمون، تجاه أئمة أهل البيت المحمدي عليهم السلام.
وقد استهدينا في الحلقات السابقة لمعرفة 5 من هذه الواجبات، هي واجب الطاعة المطلقة واقتفاء آثارهم وسيرتهم عليهم السلام في مختلف شؤون الحياة، ففيها السيرة والسنة المحمدية البيضاء،
ثم واجب التحاكم والرجوع إليهم لمعرفة حكم الله تعالى وحكم كتابه العزيز في الحوادث الواقعة وكل موارد الاختلاف،
والثالث واجب الصلاة عليهم كجزء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الواجب الرابع، مودتهم وتقديم محبتهم التي فيها محبة الله ورسوله الأكرم،
والخامس واجب إكرامهم وتعظيمهم لعظيم منزلتهم عند الله ورسوله وتفانيهم وعظيم تضحياتهم لحفظ الدين الحق منارا لهداية العالمين.
فما هو الواجب السادس أو الحق السادس من حقوق أئمة أهل البيت عليهم السلام على الأمة؟ هذا ما نبحث عنه في لقاء اليوم إن شاء الله، فتابعونا.
مستمعين الأفاضل، عندما نراجع روايات حديث متواتر نقله من طريق الفريقين، نلاحظ أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أبلغ ما أنزل إليه من ربه بشأن أمر الله عز وجل بولاية وصيه المرتضى أبي الحسن أمير المؤمنين عليه السلام،
وضمن تنفيذه لأمر ربه الجليل، دعا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله المسلمين إلى مبايعة خليفته أمير المؤمنين عليه السلام، وأخذ مما كان معه في موقف الغدير البيعة للوصي المرتضى، إذ أمر بنصب خيمة للتهنئة والبيعة، فدخل عليه المسلمون يهنئونه ويبايعونه.
من هنا نعرف مستمعين الأفاضل أن من واجبات الأمة تجاه خلفاء النبي الأكرم وأئمة عترته صلى الله عليه وآله هي واجبات مبايعتهم التي فيها بيعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.
ونلاحظ أن العلماء قد أثبتوا في دراسات كثيرة كما في موسوعة الغدير وغيرها، واستنادا لما صحت روايته من طرق الفريقين، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أخبر المسلمين في خطبة يوم الغدير نفسها بحديث الثقلين وعدم مفارقة أهل بيته وعترته للقرآن، وكذلك بإمامة الخلفاء 12 من ذريته. من هذه الملاحظة ندرك أيضا أيها الكرام أن واجب البيعة لا ينحصر بالإمام علي عليه السلام، بل يشمل سائر الأئمة 12 من خلفاء الرسول الذين بشر المصطفى صلوات الله عليه وأهل بيته أمته بهم في خطبة يوم الغدير وغيرها.
Thank you. أيها الأطائب، لا يخفى عليكم أن البيعة هي عقد عهد شرعي يتضمن الطاعة والنصرة والاتباع، وعليه يكون معنى القيام بهذا الواجب تجاه أئمة العترة المحمدية الاثنى عشر هو طاعتهم واتباعهم ونصرتهم كما تجب نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم، وهذا الواجب يجري في حال حياتهم عليهم السلام وبعد شهادتهم، ومصداقه حال الحياة واضح بالمؤازرة والنصرة والاتباع، أما بعد شهادتهم فيتحقق بالعمل بما صح من أوامرهم ونواهيهم ونصرتهم بالدفاع عن نهجهم ودرء الشبهات.
وإضافة لذلك، فإننا نلاحظ في النصوص الشريفة تأكيدا على مبايعة الإمام الحي الذي تنجي معرفته وبيعته من ميتة الجاهلية.
نعم، وهذا المعنى مروي من طرق الفريقين بعبارات عدة، فمن مصادر أهل السنة ما رووه بأسانيد عدة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خلع يده عن طاعة الإمام جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله، ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية.
وواضح أن الله أعدل من أن يجعل الميتة الجاهلية لمن لم يبايع أئمة الباطل والضلالة، فالمراد هو بيعة الإمام الحق المنصوب من قبل الله عز وجل، فهو الذي تكون معرفته ومبايعته وسيلة النجاة من ميتة الجاهلية. وأي تفسير للحديث النبوي بغير ذلك يرجع في منتهاه إلى نتاجات أفكار الأئمة المضلين الذين سعوا إلى تبرير حكم الجبابرة والظلمة وإخضاع الناس لسيطرتهم بصرف أمثال هذه الأحاديث النبوية عن معناها الحقيقي ووضع أحاديث تبرر مبايعتهم.
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين مع مستمعينا في كل مكان. أيها الإخوة، أما الأحاديث الشريفة من طرق أهل البيت عليهم السلام في المعنى المتقدم فهي كثيرة، نختار منها ما رواه الشيخ الحميري رضوان الله عليه في كتاب قرب الإسناد عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال ضمن حديث ذكر فيه أهل البيت عليهم السلام، وقال في بعض فقراته: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمد صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين فضلهما.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس له إمام حي يعرفه مات ميتة جاهلية. إن الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حي يعرفونه.
أما إمامنا الحسن العسكري عليه السلام قال عن ولده المهدي كما روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين: هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية.
وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث مسند عنه في كتاب المحاسن: وقد سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، قال: نعم، لو أن الناس تبعوا علي بن الحسين عليهما السلام وتركوا عبد الملك بن مروان اهتدوا.
أيها الكرام، ونختم حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين بالعبارة التالية من دعاء العهد المبارك الذي أمرنا إمامنا الصادق عليه السلام بتلاوته في عصر غيبة خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو من مصاديق مبايعة الإمام المنجي من ميتة الجاهلية.
اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت فيه من أيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين في حوائجه والممتثلين لأوامره ونواهيه والتابعين لإرادته والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين يا رب العالمين، ونسألك بحق محمد وأهل بيت محمد أن تجعلنا من العارفين لمحمد وأهل بيت محمد ومن المخلصين والذين نوالي محمد وأهل بيت محمد تحت راية مهدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم آمين. وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن، وسنقدمه لحضراتكم مستمعين الأعزاء على عدة حلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم. ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا يد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير.